بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات في بريدة أن تقدم للمستمعين الكرام الدروس التي ألقيت في الدورة العلمية الصيفية الثانية في جامع الراشد ببريدة ابتداء من يوم السبت 9/4 وانتهاء بيوم الأربعاء 27/4 عام 1400 للهجرة. والآن مع درس فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد وموضوعه مباحث في الجرح والتعديل في 6 أشرطة، ومعكم الشريط السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الضرب الثاني: من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم، وحدث عن غيرهم فلم يحفظ. إسماعيل بن عياش، فمنهم إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة، إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه، منهم أحمد ويحيى والبخاري وأبو زرعة، وقد ذكر الترمذي ذلك أيضا في كتاب الوصايا في باب ما جاء لا وصية لوارث. وذكرنا هناك كلام الحفاظ بألفاظهم في هذا المعنى، وذكرنا كلامهم في إسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد في ترجيح أحدهما على الآخر بما فيه كفاية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا أن إسماعيل بن عياش حديثه ينقسم إلى قسمين: ما حدث عن الشاميين فحديثه صحيح، وما حدث عن غيرهم فحديثه لا يحتج به، وإنما يكتب للاعتضاد وللاعتبار، فإذا وجد ما يشهد له فهنا يكون مقبولا. وذكرت أن من منكراته ما رواه عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الحائض والجنب عن القراءة، وأن الحائض والجنب لا يقرآن القرآن. وهذا مما أخطأ فيه إسماعيل بن عياش وأنكر عليه. وموسى بن عقبة ليس من الشاميين، وإنما هو حجازي. نعم. فإذا إسماعيل بن عياش حديث عن أهل بلده أهل الشام أقوى من حديثه عن الحجازيين أو العراقيين الذين هم ليسوا من أهل بلده. وذكرت فيما سبق أن السبب في ذلك والله أعلم أنه حفظ حديث أهل بلده ثم لم يتقن حديث غيرهم. أول ما سمع إنما سمع حديث أهل بلده فأتقن ذلك، ولم يتقن حديث غيرهم ممن هم ليسوا من أهل بلده. نعم. ثم قال: ومنهم بقية من الوليد الحمصي أبو محمد أبو يحمد، هو مكتوب عند أبو محمد وخطأ أبو يحمد. قال: وهم مع كثرة رواياته عن المجهولين الغرائب والمناكير، فإنه إذا حدث عن الثقات المعروفين ولم يدلس فإنما يكون حديثه جيدا عن أهل الشام كبحير بن سعد ومحمد بن زياد وغيرهما. وأما رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثير المخالفة لرواية الثقات، كذا ذكره ابن عدي وغيره. قال: وذكر سعيد البردعي قال: قال لي أبو زرعة في حديث أخطأ فيه بقية عن المسعودي، قال: إذا نقل بقية حديث الكوفة إلى حمص يكون هكذا. بقية بن الوليد الحمصي الشامي الكلاعي مكثر من الرواية، وهو مشهور بالإكثار، وتكلم في بقية من أكثر من وجه، تكلم في بقية في أكثر من وجه، أو تكلم فيه في أكثر من سبب، تكلم في رواية عن غير أهل بلده كما قرأنا قبل قليل، وتكلم في روايته أو تكلم في إكثاره عن الضعفاء والمجاهيل كما أيضا قرأنا قبل قليل، فأيضا تكلم فيه من هذه الناحية، وتكلم أيضا في تدليسه، وتكلم أيضا في خطأه ووهمه. فهذه الأمور الأربعة تكلم فيها ببقية بن الوليد الحمصي. وحديث بقية أقوى ما يكون إذا جمع خمسة شروط، هذا أقوى ما يكون. الشرط الأول أن يكون شيخا من الثقات المعروفين، لأنه كان يكسر عن الضعف والمجاهيل، وتكلم فيه بسبب هذا. وأحيانا رواية الثقة عن ضعيف تضعف رواية الثقة أحيانا، وأحيانا رواية الثقة عن الثقة تقوي حديثه. وهذه مسألة تكلمت فيها في غير هذا الموضع وذكرت أقسام هذه المسألة. نعم، الشرط الثاني أن يكون هذا الشيخ الذي حدث عنه من أهل الشام، كبحير بن سعد ومحمد بن زياد الشامي، كما تقدم في كلام ابن عدي أنه قال فإنما يكون حديثه جيدا عن أهل الشام كبحير بن سعد ومحمد بن زياد، وأما روايته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثير المخالفة لرواية الثقات. نعم، هذا الشرط الثاني أن يكون شيخا من الشاميين. الشرط الثالث أن يصرح بالتحديث بينه وبين شيخه. والشرط الرابع أن يصرح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه، لأنه موصوف بتدليس التسوية، قد وصفه بذلك أبو حاتم الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم. والشرط الخامس أن يكون الراوي عنه ليس من أهل الشام وإنما من الثقات الأثبات، ولا يكون من أهل الشام. والسبب في ذلك أن الشاميين لا ينتبهون، أو بعضهم لا ينتبهون إلى صيغ السماع، فبقي يدلس فيقولون حدثنا، وبقي لم يقل حدثنا، وإنما قال أن فلان قال كذا وكذا أو عن فلان وما شابه ذلك، فهم لا ينتبهون لهذا التدليس. وقد ذكر ذلك أبو حاتم الرازي. فهذه الشروط الخمسة إذا توفرت أصبح حديث بقية جيد. نعم، وكلما قلت هذه الشروط كلما ضعف حديث بقية بن الوليد. قال ومنهم معمر بن راشد، وقد تكلمت فيما سبق على معمر بن راشد البصري نزيل اليمن، تقدم الكلام عليه فيما سبق، وأن حديثه ينقسم إلى أقسام، ما كان شيخه الزهري وقتاده، وكان الراوي عنه من أهل اليمن كعبد الرزاق وهشام بن يوسف، فهذا حديث أصح ما يكون. وإذا كان الراوي عنه هؤلاء ولا يكون شيخ الزهري أو ممن وصف معمر بأنه متقن لحديثهم، فهذا دون الأول. والثالث ما حدث عنه أهل البصرة، فحديث هؤلاء قد تكلم في حديثه عنهم، وذلك عندما جاء إلى البصرة لم يكن كتبه معه فحدث ولم يراجع فوقع في الغلط والخطأ. فهذا ما يتعلق بحديث معمر. لكن طبعا حديث معمر جميع أقسامه يعتبر حجة، وإن كان بعضه أقل من البعض الآخر، لكن إن تبين أنه أخطأ فهنا يكون حديثه فيه ضعف. وأقول يا إخوان كما ذكرت أن قاعدة في الجوهر التعديل مهمة، وهي جمع كلام الحفاظ الراوي ثم بعد ذلك التأليف ما بين كلام الحفاظ في هذا الراوي، وتقسيم حديث هذا الراوي إذا أمكن تقسيمه. فهذه قاعدة مهمة ومن القواعد الكبيرة في الجرح والتعديل، ينبغي الانتباه لها. وابن رجب رحمه الله قد أشار إلى هذا في هذه الأقسام التي يذكرها، وأيضا قبله من أهل العلم. ثم قال الضرب الثالث من حدث عنه أهل مصر أو أقليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. قال ومنهم زهير بن محمد الخراساني ثم المكي. قال يكنى أبا المنذر ثقة متفق على تخريج حديثه، مع أن بعضهم ضعفه. زهير بن محمد الخراساني روى عنه أهل العراق فضبطوا حديثه، وروى عنه أهل الشام فلم يضبطوا حديثه، وأصبح في رواية الشاميين عنه منكرات بخلاف أهل العراق، فروايتهم عنه تكون مقبولة ويحتج بها، وأما رواية أهل الشام عنه فتكتب ولا يحتج بها، فإن وجد ما يشهد لها فهنا تقبل، مثل ما حدث به من رواية أهل الشام عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث جاء في الترمذي وفي غيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ على الصحابة سورة الرحمن فقال: لماذا الجن أحسن رد منكم؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. عندما تقرأ هذه السورة ويأتي الإنسان على قوله جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيقول الإنسان: ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. هذا رواه زهير بن محمد ومن رواية أهل الشام عنه، وجاء من طريق آخر، فبمجموع هذين الطريقين يتقوى الخبر ويكون صالحا للاحتجاج. قال: وفصل الخطاب في حال رواياته أن أهل العراق يبون عنه حديث مستقيمة، مثل أبو عامر القيسي عبد الملك بن عمرو ممن روى عنه وروايته عنه مستقيمة. قال: وما خرج عنه في الصحيح من رواياتهم عنه، وأهل الشام يروون عنه روايات منكرة، وقد بلغ الإمام أحمد برواية الشاميين عنه إلى أبلغ الإنكار. قال أحمد في رواية الأثرم: الشاميون يروون عنه أحاديث مناكير. ثم قال: نرى هذا أن زهير بن محمد الذي يروي عنه أصحابه من العراقيين، لأن الإمام أحمد كان بغداديا. ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، عبد الرحمن المهدي وأبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو، ليس القيسي، أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو، قال: حديث مستقيمة بن مهدي بصري، وأبو عامر العقدي عراقي، قال روى عن ابن مهدي وأبو عامر العقدي حديث مستقيمة صحاح. وأما حديث بحفص التنيسي الشامي قال عنه: فتلك بواطيل موضوعة أو نحو هذا، فتكلم فيه الإمام أحمد كلام شديد. وقال البخاري في زهير: روى عنه بن مهدي والعقدي وموسى بن مسعود، وموسى بن مسعود أيضا عراقي. قال: وروى عنه أهل الشام حديث مناكير. قال أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر. نعم. وقال البخاري أيضا: روى عنه الوليد بن مسلم وعمر بن أبي سلمة مناكير عن ابن المنكدر وهشام بن عروة وأبي حازم. نعم. إذن زهير بن محمد الخراساني حديث على قسمين: ما حدث عنه أهل الشام فهذا لا يحتج به ويكتب، فإن وجد ما يشهد له ويقويه ويعضده فهنا يقبل، وإلا فلا يقبل. وما روى عنه أهل العراق فحديثه يكون مستقيما. قال: ومن ذلك وقد خرج له الترمذي من رواية الشاميين عنه غير حديث، كحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة، وحديث قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه سورة الرحمن الحديث. نعم. بالنسبة للتسليمة الواحدة هذا جاء من طرق متعددة، جاء عن جمع من الصحابة، ولكن لا يصح منها شيء، وقد ضعفها علي بن المديني وأبو جعفر العقيلي وأبو الحسن الدارقطني وأبو عمر بن عبد البر، كلهم ضعفوها ولا يصح منها شيء. وهناك ممن تأخر من أهل العلم قواها في مجموع هذه الطرق، وهذا خطأ. وكما تقدم لنا بالأمس أن مما يميز مذهب المتقدمين عن المتأخرين أن المتقدمين لا يقوون الخبر إلا إذا كان هناك ممكن أن يتقوى هذا الخبر، ليس بالأسانيد الساقطة والمتون المنكرة والأحاديث الشاذة بالتالي يصبح الحديث صحيح، لا هذا مو صحيح، وإنما كما ذكرت سابقا إذا كان الإسناد فيه ضعف، سوء حفظ، عنعنة ممن وصف بالتدليس أو اختلاط أو مثلا انقطاع، وجاء من طريق آخر أيضا في قوة ومثلة، فهنا يتقوى الخبر. وأما أسانيد ساقطة وأحاديث منكرة فهنا لا يتقوى الخبر. فلذلك ضعف أهل العلم بالحديث ضعفوا أحاديث التسليم الواحدة المرفوعة، ولكن ثبت عن بعض الصحابة كأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة أنهم اكتفوا بتسليمة واحدة. ولذلك نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن التسليمة الواحدة في الصلاة تجزئ. ونقل الحافظ ابن رجب في شرح البخاري إجماع الصحابة، ابن المنذر نقل إجماع أهل العلم وابن رجب نقل إجماع الصحابة، وأهل العلم وقع بينهم خلاف، لكن الصحابة لا يعلم بينهم خلاف في أن التسليمة واحدة تكفي. فالتسليمة الواحدة ركن والثانية سنة، فإن اقتصر الإنسان على تسليمة واحدة على حسب ما جاء عن الصحابة فلا بأس، وإن سلم تسليمتين فهذا أكمل وأحسن لأن هذا هو السنة. نعم. وأما حديث سورة الرحمن فكما ذكرت هذا الحديث قد جاء أيضا من طريق آخر غير طريق زهير ومحمد، فأحدهما يقوي الآخر. أقول فيما يتعلق بمسألة تعدد الطرق، فكما ذكرت أن المتقدمين لا بد عندهم هذه الطرق فيها شيء من القوة حتى بعضها يعضد البعض الآخر فتصبح قوية. ولذلك عندما جاءت حديث البسملة عند الوضوء كلها ساقطة منكرة، جاءت من حديث أبي هريرة ومن حديث سعيد بن زيد ومن حديث كذلك أيضا أبي سعيد الخدري، وكلها لا يصح منها شيء، كلها شديدة الضعف، ولذلك ضعفها الإمام أحمد وغيره ولم يقويها بمجموع طرقها لأنها لا تتقوى ضعيفة جدا. وكذلك أيضا أحاديث رفع اليدين عند الدعاء، أحاديث مسح الوجه، أحاديث مسح الوجه باليدين عند الانتهاء من الدعاء، لأنه ثبت في أحاديث كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه، وجاء في السنن وعند الطبراني في كتاب الدعاء من حديث أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه قال إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا جاء مرفوعا وموقوفا وراجح الوقف. نعم. فأقول جاءت حديث كثيرة في رفع اليدين، كما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيح عندما رمى الجمرة الصغرى استقبل القبلة ورفع يديه، عندما رمى الجمرة الوسطى استقبل القبلة ورفع يديه يدعو، ثم عندما رمى الجمرة الكبرى انصرف، وغير ذلك من الأحاديث في الاستسقاء وغير ذلك. نعم. أما مسح الوجه باليدين فهذا جاء في حديث ضعيف فلا تتقوى، وما يدل على ضعفها أن الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي فيها رفع اليدين ليس فيها المسح، فهذا يزيد في تضعيفها، هذا يزيد في تضعيفها. نعم. فينبغي الانتباه لمثل ذلك. نعم. قال ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري، نعم المعروف بن أبي ذئب من كبار الثقات والأئمة الحفاظ، وتوفي في عام 59 و100 وقد خرج له الجماعة. نعم. ابن أبي ذئب أيضا حديث على قسمين، حديث الحجازيين عنه مستقيم وصحيح وفي الدرجة العليا من الصحة بخلاف حديث العراقيين ففيه بعض الشيء. قال الإمام مسلم في كتاب التمييز، وكتاب التمييز لمسلم كتاب قيم، والإمام مسلم كما تقدم يمتاز بتسهيل وتبسيط العلم، فكتاب التمييز كتاب جيد. قال سماع الحجازيين منه يعني أنه صحيح. قال وفي حديث العراقيين عنه وهم كبير. قال ولعله كان يلقن فيتلقن يعني بالعراق. نعم. فرواية العراقيين عنه فيها شيء، وهذا الشيء لا يعني ضعف رواية العراقيين عنه وأنها لا تقبل له أو لا تقبل بالاعتضاد، لا، وإنما فيها بعض الأخطاء والأوهام، والأصل فيها الصحة والاستقامة، إذا تبين هناك خطأ فنعم. نعم. قال ومنهم أيوب بن عتبة اليمامي قال ذكر أبو عثمان البردة عن أبي زرعة قال حديث أهل العراق عن أيوب بن عتبة ضعيف، ويقال حديث ابن اليمامة صحيح. أيوب بن عتبة اليمامي الجمهور على تضعيفه بدون تفصيل، ولا قبلنا فيه لين، ولذلك أبو زرعة قال يقال حديث ابن اليمامة صحيح، ما جزم بذلك، فحديث مطلقا لا يحتج به وإنما يكتب، فإن وجد ما يشهد له فهنا يكون مقبولا، وأما إذا لم يكن كذلك فهنا لا يكون مقبولا. لكن نقول حديثه في اليمامة لأنه يمامي أيوب بن عتبة، حديثه في اليمامة أقوى من حديثه في العراق، وإن كان حديث الذي في اليمامة أيضا فيه نظر. نعم. قال النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم، وهذا ضرب آخر. أحيانا يكون الراوي حديث عن بعض شيوخ ضابط لهم، وحديث عن البعض الآخر يكون غير ضابط لهم، فيه كلام وفيه نظر، وهذا غير ما تقدم في رواية أهل البلد يكون ضابط، في رواية أهل البلد يكون ضابطين عنه، وفي رواية أهل البلد آخر يكون غير ضابطين. وغير أيضا الضرب الأول وهو في روايته عن أهل بلد معين يكون ضابط بخلاف روايته عن غيرهم، الأول في الشيوخ والثاني في التلاميذ، وهذا في بعض الشيوخ، الأول في أهل البلد في شيوخه، والضرب الثاني في رواية أهل البلد في تلاميذه، وهذا في بعض الشيوخ دون بعض بغض النظر عن البلد. قال فمن محمد بن سلم البصري رضي الله عنه قال وقد ذكرنا فيما تقدم أنه أثبت حديثا عن ثابت، وكذلك حديث عن علي بن زيد بن جدعان هو حافظ له، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق. حماد بن سلمة أيضا في حديثه تفصيل، حماد بن سلمة البصري أبو سلمة، وهو من كبار الأئمة ومن كبار علماء المسلمين، وخرج له مسلم بقية أصحاب السنن، وأما البخاري فاختلف هل خرج له تعليقا أو موصولا، والأقرب أنه خرج له موصولا، هذا الأقرب، ولكنه لم يكثر عنه. فحماد بن سلمة حديث فيما يتعلق بشيوخه على ثلاثة أضرب. الضرب الأول الذين أثني على حماد في روايته عنهم، وهؤلاء ثلاثة: ثابت بن أسلم البناني، وحميد بن أبي حميد الطويل، وعمار بن أبي عمار. فرواية حماد عن هؤلاء، ويضاف إليهم أيضا محمد بن زياد، فرواية عن هؤلاء الأربعة قوية، وبالذات عن ثابت البناني ثم حميد الطويل، ولذلك خرج له مسلم كثيرا من رواية عن ثابت البناني وأيضا عن حميد الطويل، فهذا القسم صح أقسام حديثه. وأما القسم الثاني في رواية عن رواة لم يمدح حماد في ضبطه لحديثهم، ولم أيضا يذم في روايته عنهم ويتكلم في رواية عنهم، مثل نافع بن الأزرق لم يقل أن حماد ضابط لحديثهم لحديثه، ولم يتكلم أيضا في رواية حماد عنه، فهذا القسم الثاني، وهذا الأصل فيه الصحة ولكن دون الأول. القسم الثالث من تكلم في رواية حماد عنه، مثل أيوب بن أبي تميم السختياني، ومثل كذلك أيضا قيس بن سعد، فتكلم في رواية حماد عن هؤلاء، وبالذات قيس بن سعد له كتاب عنه وقد ضاع. فهذه أقسام حديث حماد بن سلمة، فحديث على هذه الأضرب الثلاثة، وبعضها أقوى من البعض الآخر، الأول هو الأقوى ثم الثاني دون ثم الثالث. وحتى في رواية عن قيس بن سعد الأصل فيها الاستقامة، فإن تبين وأخطأ فهنا يرد حديثه. قال وقال حنبل، وقال في رواية حنبل أي الإمام أحمد، قال حماد بن سلمة يسند عن أيوب حديث لا يسندها الناس عنه، يعني يخالفه، في رواية الناس عن أيوب مرسله، في رواية حماد عن أيوب تكون هذه الحديث متصلة، وهذا دليل على خطأه، وأنه لم يضبط في روايته عن أيوب، وليس العلم من أيوب وإنما من حماد بن سلمة، لأن أيوب في الدرجة العليا من الإتقان. قال: ومنهم قيس بن سعد، قال الإمام أحمد: ضاع كتابه عنه فكان يحدث من حفظه فيخطئ. قال: وضعف يحيى بن سعيد القطان رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد ورواياته أيضا عن زياد الأعلم، قال البيهقي: حماسة حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما تفرد به عن قيس خاصة، أي قيس بن سعد. نعم. وقال أيضا الإمام أحمد في رواية الأثرم: حماد بن سلمة إذا روى عن الصغار أخطأ وأشار إلى روايته عن داود بن أبي هند. إذن حماد بن سلمة حديثة على ثلاثة أقسام كما تقدم قبل قليل. نعم. قال: ومنهم جرير بن حازم البصري، متفق على تخريج حديثه أي في الصحيحين، وقد تغير قبل موته بسنة، لكن قال ابن مهدي: حجبه أولاده فلم يسمع منه في اختلاطه شيء، ولكن يضاعف في حديثه عن قتادة. جرير بن حازم ثقة مشهور، خرج له وخرجه في الصحيحين وفي غيرهما، ولكنه قبل وفاته اختلط، ولكن كما قال ابن مهدي أن له أولاد وحجبوه فلم يحدث في أثناء اختلاطه، ولكن في حديث عن بعض شيوخه فيه كلام، كما في حديث عن قتادة بن دعام السدوسي. نعم. وذكر بعض هذه الأحاديث، قال منها حديثه بهذا الإسناد: الذي توضأ وترك على قدمه لمعة لم يصبها الماء. هذا الحديث قد رواه جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن رجلا توضأ وترك لمعة على قدمه لم يصبها الماء، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يتوضأ ويحسن وضوءه. فأقول هذا الحديث تكلم في رواية جرير بن حازم عن قتادة وأنكر عليه، مع أن هناك ما يقويه، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب جاء بمعنى هذا الحديث، وجاء أيضا من حديث خالد بن معدان عن رجل من الصحابة. الجهة الأولى عدم ضبطه، أحيانا يعني يخطئ ويهم، والجهة الثانية في رواية عن المقبر، لأنه روى عن المقبر عن أبي هريرة، روى أيضا عن المقبر عن أبي عن أبي هريرة، روى أيضا عن المقبر عن غير أبي هريرة، قال فصيرها عن أبي هريرة لأنه لم يضبط هذا الشيء، فتكلم في روايته عن المقبر. فنقول إن حديث ابن عجلان على قسمين: ما كان عن غير المقبري فالأصل فيه الصحة والجودة والاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ، والقسم الثاني حديث عن المقبري فإذا تبين أنه قد أخطأ فيه وخولف فهنا نعم، وأما إذا لم يتبين فهنا يكون الأصل قبول حديثه، لأن هذه المنكرات عن المقبري قليلة وليست بالكثيرة، هذه المنكرات التي أنكرت عليه في رواية عن المقبري قليلة وليست بالكثيرة. قال: ومنهم عاصم بن بهدلة، وعاصم تقدم تقسيم حديثه فيما سبق، وأن حديثه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما حدث به عن زر بن حبيش وأبي وائل فهذا أقوى حديثه، والقسم الثاني ما حدث به عن غير هؤلاء ولا يكون شيخ أبو صالح السمان، وهذا دون الأول، والثالث ما كان شيخ أبو صالح السمان، فالقسم الثالث لا يحتج برواية عاصم، وأما القسمين الأولين فالأصل أنه صدوق وحديث مستقيم حتى يتبين أنه أخطأ. وأنا ما وجدت الحفاظ نص على الكلام في رواية عن أبي صالح، ولكن هناك حديث من رواية عن أبي صالح وفيها نكارة وخطأ، قال: كان حفظه سيئا وحديثه خاص عن زر وأبي وائل مضطرب. طبعا حماد تكلم فيه، عفوا عاصم أبي نجود تكلم فيه كلام عام وخاص، الكلام العام أنه يخطئ ويهم ما شابه ذلك، والكلام الخاص تكلم في روايته عن أبي وائل وعن زر، ولكن هو مكثر عنهما، ولذلك خص هذين الشيخين، وليس معنى أن روايته عنهما أضعف من روايته عن غيرهما، لا بل هي أقوى، ولذلك علق له البخاري حديثا عن أبي وائل، وعلق وخرج له مسلم حديثا عن زر، فرواية عن هذين الشخصين أقوى من رواية عن غيرهما. لكن لماذا خص هذين الشيخين؟ أنا مكثر عنهما. نعم، وذكر بعد أيضا أمثلة على هؤلاء كهشام الحسان وغيرهم، ولعل ننتقل بعد ذلك من ضعف حديثه في آخر عمره وكان يلقن، وهذا كثير، مثل هذا كثير الذي يختلط ويتغير. وذكرت فيما سبق أن الاختلاط على قسمين: اختلاط مؤثر، اختلاط أكبر، واختلاط أصغر غير مؤثر. وأهل العلم بالحديث يطلقون الاختلاط على هذين المعنيين، يطلقون الاختلاط على هذين المعنيين، مثل سعيد بن عروبة اختلاط كما قلنا مؤثر، ومثل أبي إسحاق السبيعي اختلاط غير مؤثر، وإنما عبارة عن تغير الحفظ قليلا بسبب تقدم سنة وتقدم في العمر. ومثل سفيان بن عيينة حديث القديم أصح من حديث المتأخر، وإن كان حديث كله حجة لكن القديم أصح لأنه حدث وهو ضابط لحديثه، وعندما تقدم به السن ضعف قل حفظه نوعا ما. نعم، قال: ومنهم عمرو بن أبي عمرو المدني مولى المطلب بن حنطب، قال: وهو ثقة متفق على تخريج حديثه، مع أنه تكلم فيه ابن معين وقال روى عنه مالك وكان يستضعفه. وقال البخاري: هو صدوق لكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء منها أنه سمع من عكرمة، نقله عنه الترمذي في كتاب العلل. قال: ولم يخرج له في الصحيح شيء عن عكرمة، وقد روى عنه حديث، وقد روي عنه حديث: من وقع على بهيمة فاقتلوه. هذا الحديث مما رواه عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، ومما أنكر على عمرو بن أبي عمرو: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فهذا منكر ولا يصح، هذا منكر ولا يصح، هذا منكر ولا يصح. فعمرو بن أبي عمرو حديثه القديم أقوى من حديثه المتأخر، ورواية عن عكرمة هذه مضطربة، وقد تكلم فيها الحفاظ. وأمثال هؤلاء كما ذكرت في الحقيقة كثير. قال: ذكر من ضعف حديثه إذا جمع الشيوخ دون ما إذا أفردهم. هناك من الرواة من تكلم في حديثه إذا جمع أكثر من شيخ، بخلاف إذا لم يجمع أكثر من شيخ وإنما ذكر شيخ واحد، يعني مثل حماد بن سلمة أحيانا يجمع فلان وفلان وفلان، ومثل محمد بن إسحاق صاحب السيرة أحيانا يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، فتكلم في حماد بن سلمة وتكلم أيضا في ابن إسحاق وغيرهم من هذه الناحية. وذلك أن بعض الرواة نعم يروي الحديث عن 5 عن 10 ولا يميز رواية هذا عن هذا، وقد تكون رواية هذا تختلف عن رواية هذا، وقد تكون رواية هذا مسندة والثانية مرسلة. فبعض الحفاظ ما يستطيع، بعض الرواة ما يستطيعون أن يميزون ويسوقونها مساقا واحدة، وهذا في الحقيقة نوع دقيق من الصناعة الحديثية. وتجد هناك حديث قد تكون فيها نكارة من هذه الجهة والناحية، بينما هناك رواة إذا جمع من الرواة يستطيع أن يميز بين حديث هذا وحديث هذا، وذلك لضبطه وإتقانه. ومن يفعل هذا الزهري، من يفعل هذا الزهري، مثل ما روى حديث الإفك، روى عن عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله وفلان وفلان وساق مساقا واحدة. فالزهري إمام جليل، غيره لا يكون مثله ولا يلحق غيره به. فأقول هذا وجه كلام الحفاظ على بعض الرواة الذين إذا جمعوا بعض الشيوخ يتكلم فيهم، وإذا ذكروا شيخا واحدا يقبل حديثه. السبب في هذا كما تقدم أن قد تكون رواية بعض هؤلاء الشيوخ تخالف رواية الشيخ الآخر، قد تكون مرسلة والثاني مسندة، وقد تكون لفظها يختلف عن لفظ الآخر وهكذا. ولذلك تجد الحفاظ يقولون مثل ما يقول مثلا أبو داود يقول حدثنا فلان وفلان واللفظ فلان، أو يقول حدثنا فلان وفلان المعنى، يعني رواية الثاني بالمعنى ليست بنفس اللفظ، فيبين يميز. ومثل ما ذكرت فيما سبق في رواية أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي، الحارث ذكر علي مسندا وعاصم بن ضمرة لا، فهناك من رواه وجمعهم اثنين هم لم يميز. فأقول في الحقيقة أن هذا نوع مهم، هذا نوع مهم. قال وقد تقدم عن شعبة أنه قال لابن عليا هو إسماعيل بن إبراهيم المقسم الأسد المعروف بن عليا. شعبة يقول ابن عليا إذا حدثك عطاء بن السائب عن رجل واحد فهو ثقة، وإذا جمع فقال زادان وميسرة وأبو البختري فاتقه. كان الشيخ قد تغير. قال وكذلك قال الدارقطني في ليث بن أبي سليم إنما أنكر عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد. فشعب بن الحجاج أيضا تكلم في عطاء من هذه الناحية أنه يجمع بين فلان وفلان وفلان ولم يميز. وعطاء تقدم لنا حديث على قسمين، حديث القديم أقوى وأصح من حديث المتأخر لأنه تغير واختلط، وأيضا إذا جمع في رواية أكثر من شيخ فهنا لا يتقن لا يضبط تماما. نعم. وكذلك أيضا ليث بن أبي سليم، مع أن ليث بن أبي سليم حديث ضعيف لكن يكون شد ضعفا إذا كان مما حدث به أخيرا، لأن أيضا اختلط وتغير فزاد ضعفه على ضعف. وإذا جمع أيضا بين أكثر من شيخ من شيوخه فهذا أيضا زيادة في ضعفه. قال وأما يحيى فضعف ليثا، وقال إذا جمع بين الشيوخ ازداد ضعفا، فإذا جمع بين أكثر من شيخ فهنا أيضا يزداد ضعفا لما تقدم. نعم. قال أيضا قسم آخر ذكر من حدث عن ضعيف وسماه باسم ثقة، وهذا أيضا نوع دقيق ومهم جدا. يعني هناك مثلا أحد الرواة يروي عن راوي وهذا الراوي ضعيف، وهناك راوي آخر بنفس اسم ثقة وقد روى هو عن الاثنين لكن هنا روى عن هذا الضعيف، فيأتي تلميذ من تلاميذه ويخطئ فيجعله عن الراوي الثقة بينما هو روى عن الضعيف وليس عن الثقة، فيكون الحديث ضعيف في الأصل ويظن الظان أنه صحيح لأن هذا ثقة بينما هو ليس فلان الثقة وإنما فلان الضعيف. قال رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي، أبو أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي وأخطأ ظنه هو الثقة ولكنه هو الضعيف. قال محمد بن عبد الله بن نمير ليس هو بابن جابر المعروف الثقة إنما هو رجل يسمى بابن جابر، كتب عنه أبو أسامة هذه الأحاديث ظنه هو الثقة، أصبحت هذه الأحاديث كأنها صحيحة وهي ليست بصحيحة. قال ألا ترى روايته لا تشبه شيئا من حديثه الصحاح الذي يروى عنه الذي يروي عنه للشام وأصحاب الثقات؟ قال وكان ابن نمير يشير إلى أن أبا أسامة علم بذلك وتغافل عنه، فكان يوهن أبا أسامة ويتعجب ممن يحدث عنه. نقله يعقوب الفسوي عن ابن نمير. نعم. فأبو أسامة روى عن ابن جابر، وابن جابر هناك محمد، هناك نعم يزيد بن عبد الرحمن بن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. نعم. أقول أبو أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي هذا ثقة ولكنه لم يروي عنه وإنما روى عن رجل آخر هو ضعيف وظنه هو الثقة، ظن أن هذا الضعيف هو الثقة الشامي بينما الثاني ليس هو ابن جابر الدمشقي وإنما هو رجل آخر ضعيف، فلذلك روى أحاديث أنكرت عليه. والضعيف يقال عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم وليس هو الدمشقي الشامي، ابن تميم هذا ضعيف بينما الشامي هو الثقة فهو ظن الشامي فأخطأ في ذلك. قال وكذلك روى حسين الجعفي عن ابن جابر عن ابي الأشعث عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة. هذا الحديث قد رواه حسين الجعفي عن ابن جابر عن ابي الأشعث عن أوس بن أوس، هذا الإسناد ظهر الصحة لأن رجال ثقات. قال فقال الطائفة هو حديث منكر، وحسين الجعفي سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الشامي ليس بابن جابر الثقة، وابن تميم الشامي هذا ضعيف فغلط في نسبته. قال ومن ذكر ذلك البخاري وابو زرع وابو حاتم وابو داود وابن حبان وغيرهم، فظن هو الثقة بينما هو ابن تميم الضعيف، فوقع في خطأ واضح وفي غلط فاحش. نعم. قال أيضا ضرب آخر: ذكر من روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم أنه اسم ثقة، وهذا تدليس الشيوخ، هذا ما يسمى بتدليس الشيوخ. قال: ومنهم عطية العوفي قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي ذكر عطية العوفي فقال هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية يأتي الكلب فيأخذ عن التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول قال أبو سعيد قال أبو سعيد. فأبو سعيد هذه كنية محمد بن السائب الكلبي، فيكني بأبي سعيد فيظن أنه أبو سعيد الصحابي، لأن عطية العوفي قد روى عن أبي سعيد الصحابي رضي الله عنه، قد روى عن أبي سعيد الخدري الصحابي. نعم. فيكني الكلب بأبي سعيد فيظن الظان أنه هو المقصود بالخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا ليس في كل حديث وإنما في التفسير. وعطية بن سعد العوفي فيه ضعف، عطية بن سعد العوفي فيه ضعف، يكتب حديثه ولا يحتج به. نعم. ولعل يقف عند هنا. وفي الحقيقة أن هذه الأمثلة ذكرها أبو رجب وهذه الأقسام هي أقسام مهمة ولها علاقة كبيرة في الجرح والتعديل وفي الصناعة الحديثية، لا بد الانتباه إليها لئلا يقع الإنسان في الخطأ وفي تصحيح حديثه ضعيف وليس بصحيح. نعم. تعالى نقرأ في الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو عيسى الترمذي رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما جاء في السكتتين في الصلاة. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران وقال: حفظنا سكتة. فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد: فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ ولا الضالين. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا.
قال أبو عيسى: حدثنا محمد بن المثنى، وهو أبو موسى الزمن العنزي البصري، وهو ثقة حافظ مكثر من الحديث، توفي في عام 250 و200 وقد خرج له الجماعة. قال: حدثنا عبد الأعلى، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي البصري، وهو ثقة مشهور. عن سعيد وهو ابن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة البصري، وسعيد توفي في عام 57 و100 وقد خرج له الجماعة. وقد تقدم لنا الكلام على سعيد، وأن حديث على قسمين: ما حدث به قبل الاختلاط فهذا صحيح، وما حدث به بعد الاختلاط فهذا يتوقف فيه حتى يوجد ما يشهد له، لأنه قد اختلط وتغير. عن قتادة وهو بن دعامة بن قتادة السدوس البصري، وهو ثقة حافظ من كبار الأئمة، توفي في عام 17 و100 وقد خرج له الجماعة. عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، وهو من سادات التابعين ومن كبار العلماء في زمنه، وتوفي في عام 10 و100 وقد خرج له الجماعة. والحسن يرسل كثيرا، موصوب بالتدليس، وهذا التدليس هو إرسال، يرسل كثيرا عن الصحابة، كما أرسل عن أبي هريرة، وأرسل أيضا عن جابر، وأرسل أيضا عن ابن عباس وغيرهم من الصحابة، وهو لم يسمع منهم، فلا بد من التأكد من سماع من الصحابي الذي روى عنه، فإن ثبت سماع فتحمل الحديث الأخرى على السماع والاتصال حتى يتبين خلاف ذلك. إلا في رواية عن سمرة فروايته عن سمرة ثبت أنه سمع منه حديث العقيقة، كما في البخاري الحسن قال لمن حدث اذهب وسل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فقال سمعته من سمرة. فحديث العقيقة نعم سمع الحسن من سمرة، وهو كل غلام مرتهم بعقيقته. وأما الحديث الأخرى فقد اختلف في سماع الحسن لها من سمرة، فذهب ابن المديني والبخاري لأنه سمعها أيضا، وذهب غيرهم لأنه لم يسمع منه مطلقا ولا حتى حديث العقيقة، وذهب النسائي وغيره لأنه سمع حديث العقيقة، وهذا هو الأقرب، الأقرب أنه سمع منه في الجملة، سمع منه في الجملة بعض الأحاديث اليسيرة. وتقريبا روى الحسن عن سمرة نحو 100 حديث، ساقها الطبراني في معجم الكبير في مسند سمرة بالمكرر، طبعا حول نحو 100 حديث بالمكرر، وهناك منها حديث منكر، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى بيع البعير بالبعيرين، نهى عن بيع البعير بالبعيرين، هذا منكر جاءت النصوص بخلافه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا كما روى البخاري في صحيحه، وساق بعض ما جاء عن الصحابة في ذلك في جواز ذلك. ومنها أيضا روى الحسن عن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو العرب سام إلى آخره، هذا من كلام المشهور من كلام النسابين. وأيضا منها من توضأ يوم الجمعة ففيها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وغير ذلك من الحديث التي أنكرت، يعني من بعض الحديث التي أنكرت على الحسن عن سمرة، وهذا يدل على أنه لم يسمع منه كل الأحاديث، هذا يدل على أنه لم يسمع منه كل الأحاديث، لأن الحسن إمام وسمرة صحابي جليل، فإذا الواسطة بينهما، فإذا لا بد أن هناك واسطة، وهالواسطة لا يحتج بها، فلذلك راجح أنه إنما سمع منه في الجملة. نعم هذا الحديث لم يثبت أن الحسن سمع من سمرة، ولكن إسناده صحيح إلى الحسن، وجاء ما يشهد له كما يشهد لهذا الحديث، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر سكت، وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا بأنه إذا انتهى من قراءة الفاتحة سكت، وجاء هذا مرسلا عن سعيد بن جبير فيما رواه البخاري في جزء القراءة أن الصحابة كانوا يسكتون إذا انتهوا من قراءة الفاتحة، فهذا يشهد لحديث أيضا الحسن عن سمرة. وأيضا عندما ينتهي الإمام من القراءة مطلقا كان يسكت حتى يتراد إليه النفس ويفصل ما بين القيام والركوع، فهذه السكتات كلها يعني جاء ما يشهد لها أو ما يقويها، سواء كان من حيث الأثر أو النظر، لكن السكوت الطويل بعد انتهاء من قراءة الفاتحة حتى يقرأ المأموم الفاتحة هذا لم يثبت كما قال ابن تيمية، وإنما سكوت لطيف، وإنما سكوت يسير. ولذلك هنا الترمذي لم يصحح حديث الحسن عن سمرة، قال حديث حسن، وإن كان هو في حديث أخرى من رواية الحسن عن سمرة صححه، وهو يذهب فيما يبدو إلى ما يذهب إليه البخاري وابن المديني. ثم قال باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، قال حدثنا قتيبة، وقتيبة تقدم هو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجل الثقفي، وهو من الثقات الأثبات المكثرين من رواية الحديث، وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا أبو الأحوص وهو محمد بن سلام الحنفي أبو الأحوص، وهو ثقة ثبت مشهور مكثر، خرج له الجماعة عن سماك بن حرب وهو الذهل البكري الكوفي. وسماك بن حرب حديث على 3 أقسام، إذا كان شيخ ليس عكرمة وكان راوي ممن سمع منه قديما فهذا يكون قوي، مثل ما رواه عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس حتى تطلع الشمس، وهذا قد خرج الإمام مسلم ممن رواه عن سماك قديما. والقسم الثاني من أقسام حديثه إذا كان راوي عنه أخيرا ولا يكون شيخ عكرمة، فقد تكلم في رواية سماك مما حدث به أخيرا لأنه تغير حفظه وطال به عمره، فإن كان هناك ما يقويها تقبل، وإن كان هناك ما يردها فترد. والقسم الثالث إذا كان شيخ عكرمة وكان راوي عنه من سمع منه قديما فتكلم، تكلم للمديني يعقوب بن شيبة في رواية سماك عن عكرمة وأنها مضطربة، تكلم فيها شعبة بن الحجاج أيضا، إلا إذا جاء ما يشهد لها. وروى عن عكرمة عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بفضل ميمونة، وهذا الإسناد له شاهد من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، لكن في هذا في مسلم، لكن ابن جريج قال أكبر علمي وأغلب ظني أو نحو ذلك، فكأنه تشكف، لكن الإسناد الآخر لم يسمعك عن عكرمة عن ابن عباس يقوي فيكون صحيح. قال عن قبيصة بن هلب، وقبيصة بن هلب هو الطائي، وقبيصة ليس بالمشهور، فيه جهالة، وجاء عنه ما روى عن أبيه إلا هو، ولا أحد التي روى عن أبيه ليست بالكثيرة، ساق منها الإمام أحمد جمع، وساق الطبراني الكبير منها أيضا جمع، وهذه الأحاديث لا بأس بها من متونها، لا بأس بها، فحديث قبيصة بن هلب عن أبي لا بأس به، حديث قبيصة بن هلب عن أبي لا بأس به ويعتبر صالح. ومن هذه الحديث هذا الحديث الذي معنا عن أبي قال وهو هلب الطائي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، وهذا قد جاء في النصوص الكثيرة، فكون هذه الحديث جاءت من طرق أخرى فهذا يدل على أن لا بأس برواية قبيصة وأن حديثه مستقيم. والمجهول لا شك الأصل أنه علة في الحديث، لكن أحيانا يقوى حديث هذا الرجل الذي فيه جهالة بالقرائن، وهذا هو مذهب من تقدم، هذا مذهب من تقدم من بعض الحفاظ. نعم، فهذا الإسناد لا بأس به، وأما المتن فقد جاء من طرق أخرى كثيرة، من حديث وائل بن حجب وهو حديث صحيح، ومن حديث أيضا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال كان رجل يؤمر بأن يضع يده على يساره في الصلاة، يضع يده على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهو في البخاري، فهذا المتن صحيح جاء من طرق أخرى، ولكن جاء في بعض روايات حديث قبيصة عند الإمام أحمد من حديث يحيى بن سعيد القطان قال في الصلاة، قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يديه على صدره، عفوا، وضع يديه على صدره في الصلاة، فزاد على صدره، وهذه الزيادة لا بأس بها. جاء ما يشهد لها من مرسل طاووس رواه أبو داود، فمن السنة وضع اليدين على الصدر، من السنة وضع اليدين على الصدر في الصلاة. وجاء أيضا من حديث مؤمل من إسماعيل عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبي عوال بن حجر، ولكن هذه زيادة منكرة، مؤمل سيء الحفظ ولم تأتي في باقي الروايات فهي منكرة، لكن حديث قبيصة بن هلب الطائي ومرسل طاووس أحدهما يقوي الآخر، فمن السنة وضع اليدين على الصدر في الصلاة، هذه السنة في ذلك. قال أبو عيسى حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمين على شماله في الصلاة، ورى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، وبعضهم يرى أن يوضعان تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم، كما تقدم أن السنة التي ثبتت على الصدر هذا هو الذي ثبت. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على هذه الدروس ونفع بها مستمعها. صاحبكم في هذه الدروس العلمية مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع في بريدة، هاتف رقم 06-381-2233، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.